غير قابل للتفاوض. وأشار البيان إلى أن يوم 13 من آبان الرابع من نوفمبر هو النقطة المحورية في المواجهة بين الجمهورية الإسلامية ونظام الاستكبار العالمي، مؤكدا على مبدأ المقاومة الفاعلة ورفض كل الأشكال الاستسلام لهيمنة قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض التطبيع مع الكيان الغاصب للقدس. كما وأكد البيان أن إدانة الجرائم الصهيونية ودعم جبهة المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم وغزة الصامدة مسؤولية جوهرية ووجودية للأمة الإسلامية. أفاد مصدر محلي بارتقاء 3 شهداء بنيران الاحتلال في رفح جنوبية قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلق النيران من الطيران المروحي ومن آلياته، ووقعت إصابات برصاص جيش الاحتلال شرقية مخيم البريج الذي تعرض لقصف مدفعي. وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، كما أطلق الاحتلال نيرانه شرق دير البلح وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في شارع الشعف، كما نسف الاحتلال منازل شرقية المدينة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في مواصلة للخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مناطق واسعة من القطاع. فقامت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية بقصف مكثف للمناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، بالإضافة إلى نسف عدد من المباني السكنية بالمتفجرات. وواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي شرقي منطقة المغارقة مستهدفا مخيم البريج وسط القطاع. أما في الجنوب وبالتزامن مع شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على الأحياء الشرقية، قامت قوات الاحتلال بنسف المنازل في المدينة. إلى جانب ذلك بدأ جيش الاحتلال ضخ خرسانة وإدخال مواد متفجرة إلى نفق في رفح بداخله عشرات المقاومين. في غضون الأزمة الإنسانية لا تزال المساعدات الوافدة للقطاع شحيحة إلى حد كبير، حيث لا تتجاوز بالمتوسط 24% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها. هذا النقص في الإمدادات لا ينعكس على كميات المواد الغذائية المتوفرة، بل يتجلى أيضا في نوعيتها بتعمد الكيان الإسرائيلي التقنين دخول المواد الحيوية من غذاء ووقود وخيام. في المقابل يغرق الأسواق بسلع غير إنسانية في سياسة وصفها مراقبون تهدف إلى إخفاء الواقع الإنساني الذي يزداد سوءا.
هذه الكابونة طلعت لنا طبعا لا تسد ولا تغني من جوع، يعني احتياجاتنا الأساسية تفوق المعروض في الطرد الغذائي هذا مليار مرة. نيجي نقارن هذا بالمساعدات اللي بتفوت ما بتجيش إشي. يعني
الهدنة بدأت من 13 الشهر، صارت السيارات يخشن لحتى الآن ما شفناش ولا حاجة، ولا مؤسسة ولا غذاء عالمي ولا أي مؤسسة أجتنا هنا ولا وزعت لنا.
تردي الأوضاع دفع منظمة فاو لتحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة، مؤكدة أن القيود على إدخال الإمدادات سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت أن الاحتلال دمر أكثر من 80% من المساحات المزروعة، وبهذا ترك أقل من 5% من الأراضي صالحة للزراعة، فيما تضررت غالبية الآبار ما جعل الوصول للمياه شبه مستحيل. ودعت المنظمة إلى استجابة طارئة لتفادي انهيار إنساني شامل في القطاع.
بدأت واشنطن تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية لحكم قطاع غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإدارة القطاع. وقال موقع أكسيوس إن مسودة قرار أمريكي بهذا الشأن تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة في تنفيذ خطة ترامب تفويضا واسعا لحكم غزة، وتدعو إلى بقاء مجلس السلام في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل. كما وتنص المسودة الأمريكية لأن القوة الدولية ستكلف بتأمين حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وإرسال المساعدات، إلى جانب نزع سلاح حماس وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها. أعلنت وكالة الأونروا أن نحو 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة، معظمها متضرر ومكتظ بالنازحين. وتدير الأونروا حاليا أكثر من 70 ملجأ في قطاع غزة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية. وكانت الوكالة قد أوضحت في تصريح سابق أن القطاع يشهد دمارا واسعا يشمل مباني غير مستقرة وذخائر غير منفجرة لا تزال تشكل تهديدا للسكان. وقبل أيام أشارت منظمة الإغاثة الإنسانية والاندماج إلى أن إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق بين 20 و30 عاما. ختام النشرة، وبهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار من إذاعة طهران، قدمها لكم خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تقدم لحضراتكم بعد هذا الاستعراض حديقة الأطفال في الساعة 4:43، عند 4:44 الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 5 تماما، عند 5:10 كلامكم نور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، عند 5:21 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، الأذان في 5:25. من هدي المنبر الحسيني في 5:32، عند 5:44 السبطان في القرآن والسنة. في 6 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة من معالي الصديقة الزهراء، عند 6:10، وفي 6:27 في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء. قبسات من فكر المطهر في 6:44، 7 ونشر إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر المنتدى الإذاعي عند 6:13. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أصدقائنا أحبائنا، هل تعلمون ما معنى فاطمة؟
نعم يا أصدقاء، فاطمة تعني أنها تفطم. هل شاهدتم الأم عندما تريد أن تمنع طفلها من الرضاعة؟ ماذا يقال لها؟
أحسنتم يا أصدقائنا، يقال لها إن الأم فطمت طفلها من الرضاعة.
وهكذا هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها تفطم شيعتها من النار. نعم يا أصدقاء، من نار جهنم.
سل أربعا فطمت أكنافها سحب عن ساكنيها متى عن أفقها غرم سرعان ما صاح طير بين بينهم أصبحوا فرقا عن عطرها عزم
يوم قضى المصطفى في صفحك وعلى الأعقاب من بعدك أصحابه انقلبوا قادوا أخاه وراء جورهم ولغى البغضاء قد نصبوا جاروا على ابنته من بعده فغدا عبر النواظر حزنا دمعها
أيها الأصدقاء، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا ستكون عن موضوع رائع ومهم وجميل جدا.
نعم، إنه موضوع يخص مناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. إذن يا أحبتنا، نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونذهب وإياكم إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
مرحبا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي الحلوين، اجتمعت الأسرة بكاملها وقد امتلأ قلبها بالحزن العميق لمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في مثل هذا اليوم. جلست الأم وهي تنظر إلى ابنتها رقية وإلى ابنيها حسن وحسين، فقالت لهم:
اليوم يا أولادي يصادف مناسبة استشهاد السيدة الفاضلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
نعم يا ماما، نعم هذا صحيح.
نعم يا أمي، هذا صحيح.
ولذلك يا أولاد سوف نحيي هذه المناسبة وأداء الصلاة وقراءة السورة الفاتحة والدعاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تستجيب لنا، أن نكون في أتم صحة وعافية، وأن نكون في أفضل حال.
وماذا ستفعلين يا أمي؟
يا رقية، قررت أن أقيم في بيتنا مجلس عزاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
وهل سيحضر الناس إلى هنا في البيت يا أمي؟
نعم يا حسين، نعم.
وما الفائدة من ذلك يا أمي؟
يا أولادي،
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها كرامات عديدة، هي قادرة على مساعدة من يطلب منها المساعدة بإذن الله.
هذا صحيح يا أمي.
وكيف ذلك يا أمي؟
نعم، وكيف؟
يا أولاد، هناك قصص كثيرة عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مساعدة الناس، واليوم سوف تستمعون إلى إحدى هذه القصص.
وكيف يا أمي؟
صحيح يا ماما، وكيف ذلك؟
نعم يا حسين، عندما سيأتي الناس ونبدأ مراسم العزاء سوف تستمعون إلى قصة حقيقية حصلت لإحدى النساء مع السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
قصة حقيقية؟
نعم يا رقية.
وهل سأستمع أنا أيضا إلى قصة يا ماما؟
لا يا حسين، هذه الجلسة خاصة بالنساء، ولكن أختكم رقية بعدما تسمع القصة ستنقلها لكم.
حسناً يا ماما، حسناً. يا رقية لا تنسي ذلك.
حسناً، سوف لن أنسى.
أحبتي الحلوين، عند العصر اجتمع الناس في بيت أم رقية، وبدأت مراسم العزاء بتلاوة القرآن أولا، ثم الصلاة على روح السيدة الشهيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. وبعد أن انتهت الصلاة قامت أم رقية أمام النساء وبدأت تحكي ما حصل لذلك المرأة في المنام وكيف تحقق حلمها.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اليوم وبعد أن صلينا على روح الشهيدة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، سوف أحكي لكم ما جرى لإحدى النساء في المنام في إحدى الليالي.
نعم يا أمي،
سوف أحكي لكم اليوم قصة عناية الزهراء سلام الله عليها بمن يحبها ويعتقد بها.
وماذا بعد يا أم رقية؟
قال الحاج علي أكبر سروري، كانت لي خالة علوية متعبدة، وكانت تعتبر بركة لعائلتنا، وكنا نلجأ إليها في الشدائد، ولما تقوم بالدعاء لنا تزول مصائبنا.
نعم يا أم رقية. وماذا بعد؟
وفي يوم أصيبت العلوية بوجع في القلب.
نعم، وماذا بعد يا ماما؟
فراجعت عدة أطباء ولكن دون فائدة، فقررت هذه العلوية أن تقيم مجلس عزاء على روح بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
حقا يا أم رقية؟
نعم، اجتمع الناس في بيتها وقرأوا القرآن والأدعية على روح الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. وماذا بعد ذلك؟
بعد أن انتهى مجلس العزاء ذهبت العلوية للنوم.
وماذا حصل بعد أن نامت؟
نعم، لما ذهبت إلى النوم رأت في تلك الليلة في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها.
وكيف رأتها؟
تقول العلوية أن الزهراء سلام الله عليها قد جاءت إلى بيتها في المنام.
وماذا فعلت العلوية؟
سلمت على الزهراء وقالت إن الزهراء قالت لها إنها أتت إلى بيتها لتصف لها داءها ودواءها.
حقا يا ماما؟
نعم يا رقية، تقول العلوية إن الزهراء سلام الله عليها طلبت منها أن تنظر إلى كفها. لما نظرت شاهدت نفسها داخل الكف المبارك.
وماذا حصل بعد يا أم رقية؟
نعم، وبعد أن رأت العلوية نفسها في كف الزهراء سلام الله عليها، قالت لها الزهراء إن العلوية مريضة في كليتها وفيها جراحات كثيرة.
وماذا قالت العلوية؟
فرحت العلوية كثيرا عندما استطاعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تشخص المرض.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ثم قالت الزهراء سلام الله عليها للعلوية إن أوجاعك هنا، عليك بمراجعة الطبيب لكي تشفي.
والحق ذهبت العلوية إلى الطبيب يا
نعم
ماما؟
نعم يا رقية، في اليوم التالي وبدون تأخير ذهبت العلوية إلى الطبيب المختص.
وماذا قال لها الطبيب؟
عندما زارت الطبيب في عيادته تمكن الطبيب من اكتشاف مرضها بعد أن أشرت له على المكان.
وهل شفيت؟
نعم، بعد مدة شفيت وذهب عنها الوجع.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
تلك هي كانت قصة حقيقية حصلت لمرأة كانت مريضة، فأقامت مجلس عزاء على روح الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم يا أمي.
وفعلا بعد أن أقامت مجلس العزاء ظهرت للمرأة السيدة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها في المنام وساعدتها في الشفاء.
يعني يا أمي،
نعم،
كل واحد منا لو تعرض لمشكلة أو مصيبة يمكن أن يطلب الحل من السيدة الزهراء عليها السلام فتستجيب له.
نعم يا ابنتي يا رقية، نعم.
وتستطيع أن تشفيه لو كان مريضا؟
هي لا تشفي أحدا يا رقية، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى، ولكن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي طرف ثالث نسميه شفيعا، يستطيع أن يكون شفيعا لنا عند الله.
شكرا يا أمي على هذه القصة.
شكرا لك يا أم رقية على هذه القصة، إنها رائعة.
شكرا لكم.
نعم، شكرا لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
وهكذا يا أحبة الحلوين تعرفنا من خلال الاستماع إلى قصة اليوم، تعرفنا على إحدى كرامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
الأصدقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال.
أحسن الله لكم العزاء أحبتنا، بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. نقف الآن مع موشح جميل، هدية لكل أحبتنا الصغار.
أنا الزهرة وصبارتي على الألم والهم، سكتيت لاما رديت عن ضيق هاي أتكلم، وذا بيدي زميت ضلعي لذيت هالشم أخاف انحدري شاهدني ويعلي، صريت كل ما يمرني الضيعي ما أهتم وضيع ماري تيتألم.
خاطبتين في سمعي يا زهرة مني الصبر جيرعي جرحت صبري أمر كسري
أيها الأصدقاء أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب ابنته فاطمة سلام الله عليها حبا شديدا، لما كان يرى فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فأحبها حبا شديدا.
نعم يا أصدقاء، كان إذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة سلام الله عليها وقف لها إجلالا وقبلها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سوياً إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معاً إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا بضعة الرسول الزهراء البتول، سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. الزهراء هي بنتي الوحيدة للرسول الأكرم، وهي زوجة إمام، وهي زوجة الإمام علي بن أبي طالب، وأولادهما الحسن والحسين والسيدة زينب عليها السلام. من الأمور العظيمة التي تركتها لنا السيدة الزهراء هي تسبيحة الزهراء التي لها أجر عظيم جدا، وهي 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله. وهذه التسبيحة لها أجر عظيم وفيها تقضى الحوائج. استشهد السيدة الزهراء دفاعا عن الإمام، فهي أول شهيدة دفاعا عن إمام زمانها، عن الإمام الصادق عليه السلام، في مضمون حديث له: إذا أهمنا أمر تشفعنا لأمنا فاطمة، فإذا كانت لدينا حاجة رسلنا بالزهراء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ننتقل بكم الآن إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، فإلى هناك.
حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. اليوم وافتتاح الذكرى السنوية للشهيد، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل بأنشطة متنوعة وفعاليات ثقافية. والمناسبة هي مناسبة مهمة، وفي البداية نتوجه بتحية الإعزاز والإكبار والتقدير لكل أسر وأقارب الشهداء. في هذه المناسبة يتم التركيز على الاحتفاء بالشهداء والتقدير والتمجيد لعطائهم في سبيل الله تبارك وتعالى وتضحياتهم العظيمة وإسهامهم الكبير فيما قدموه لخدمة أمتهم وقضاياها المقدسة والعظيمة والمهمة، وكذلك الاستلهام للدروس العظيمة من روحيتهم وسيرتهم، وكذلك الترسيخ لقدسية وعظمة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وما تعنيه لنا كأمة مسلمة، وكذلك التكريم لأسر الشهداء والتذكير بالمسؤولية تجاههم. والبداية هي تذكير عن عظمة الشهادة ومقامها وماذا تعنيه. الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى هي فوز عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، ويتجلى ذلك من خلال الآيات القرآنية المباركة التي تبين لنا هذه الحقيقة عن الشهادة، وتبين لنا في نفس الوقت أنها مقام عظيم ومنزلة رفيعة ومرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تبين لنا من خلال هذه الآيات المباركة أن الشهداء فازوا فوزا عظيما بالشهادة في سبيل الله، وما وهبهم الله وما أعطاهم من رفيع المنزلة وعظيم التكريم والحياة السعيدة الطيبة الهنيئة التي هم فيها في حالة ضيافة مستمرة عند الله تبارك وتعالى بكل ما يعنيه ذلك من تكريم عظيم. ولذلك فالشهادة هي امتياز وتقدير عظيم جعله الله سبحانه وتعالى للذين قتلوا في سبيله بكل ما يعنيه هذا العنوان المهم، في سبيل الله من أجل الله، وتحركوا وفق الطريق التي رسمها، انطلقوا على أساس تعليماته وتوجيهاته تبارك وتعالى، واستجابوا لأوامره جل شأنه. ولذلك لما قتلوا في سبيله من أجله في الطريق التي رسمها من أجل القضية التي أمرهم في التحرك فيها منحهم هذا الامتياز، هذا التقدير، هذا التكريم العظيم الذي جعل ربما الكثير منهم وربما بكلهم يعبرون كما عبر المؤمن الذي ذكر الله قصته في سورة ياسين لما استشهد في سبيل الله، فقال حينئذ لما رآه من التكريم العظيم والمنزلة العالية: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لأن الشهداء يحظون عند الله تبارك وتعالى بالتكريم المعنوي العظيم مع الحياة الراقية الهنيئة السعيدة الطيبة السالمة من كل المنقصات، والتي أصبحوا فيها في حالة اطمئنان تام مع النعيم والاستبشار والرزق الذي ينعمون به، اطمئنان تجاه مستقبلهم أيضا في الآخرة في جنة المأوى في المستقبل الأبدي الخالد. فهي امتياز وتقدير عظيم جدا يبين لنا أنه لا خسارة مع الله سبحانه وتعالى أبدا حينما نتحرك في سبيل الله، حينما نلقى الله وقد قتلنا في سبيله فنحن لم نخسر بفوات هذه الحياة، بل إن الله وهبنا ما هو خير منها وأعلى منها وأرقى منها وأسعد منها بما لا يقارن، بحياة هنيئة بل أحياء عند ربهم في مقام الضيافة والتكريم الإلهي، يرزقون بما يعني أنها حياة حقيقية يعيشون فيها في رزق وفرح واستبشار، بل إنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، لأنهم فيما وصلوا إليه من النعيم يستبشرون لبقية رفاقهم، رفاق دربهم الذين يسيرون في نفس الطريق متى يصلون إلى ذلك النعيم، وبأنه فعلا هو الذي يصل إليه من يتحرك في هذا الطريق فيلقى الله شهيدا. فلا خسارة مع الله أبدا، بل الفوز العظيم. ثم هي أيضا مواساة عظيمة لأقاربهم وذويهم، هذا مما في الشهادة في سبيل الله وما وعد الله به الشهداء في سبيله وما جعل لهم من الحياة الطيبة والسعيدة والهنيئة والتكريم العظيم والمنزلة الرفيعة والعالية، مما فيه فعلا مواساة كبيرة جدا لأسرهم وأقاربهم ورفاق دربهم ومحبيهم، حينما يتذكرون أن شهداءهم انتقلوا إلى حياة طيبة وسعيدة أسعد وأهنى من هذه الحياة وأطيب وأرقى وأعلى منها، وأنهم حظوا بذلك الفضل العظيم والتكريم الكبير عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يواسيهم في مصابهم بذويهم وأقاربهم الشهداء، يجعلهم يفرحون لهم بأنهم فازوا بهذا الشرف العظيم وانتقلوا إلى ذلك المقام الرفيع وحظوا بتلك الرعاية الإلهية العظيمة والحياة السعيدة الهنيئة. فمن الذي يندم على أن قريبه أو رفيقه وصل إلى ذلك المقام والحياة الطيبة وهو يحب له الخير، بل إنه يفرح له وإن كان الأسى على فراقه أو نقصه. ثم هي تحفيز كبير جدا على الجهاد في سبيل الله تعالى باستبسال والتحرك في الموقف الحق مهما كانت التحديات والمخاطر، وهذا من أهم فوائد الشهادة في سبيل الله وما جعله الله للشهداء من تكريم وحياة طيبة وهنيئة، أن هذا يحفز الآخرين على أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما يدركون مع عظمة وفضل الجهاد وأهميته وضرورته، يدركون أنهم في حال لقوا الله سبحانه وتعالى قتلى في سبيله فإنهم يحظون من خلال ذلك بهذه المنزلة الرفيعة، بهذا التكريم العظيم، بهذا النعيم والحياة السعيدة الهنيئة الخالصة من كل المنقصات، فهم بذلك يتحفزون للانطلاقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد أزيحت عنهم أخطر العوائق المؤثرة نفسيا، فالكثير من الناس قد لا يتحرك في سبيل الله وهو يخاف على حياته في هذه الدنيا، يتصور أنه قد يقتل عندما يتحرك في سبيل الله تبارك وتعالى حينما يجاهد، ولكن حينما يؤمن بأن الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى هي كما ذكر الله في القرآن الكريم هي انتقال إلى حياة أفضل من هذه الحياة، أسعد من هذه الحياة، أرقى وأسمى، وبنعيم عظيم وتكريم معنوي كبير، حينها يتخلص من هذا العائق النفسي فينطلق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويدرك أنه إذا استشهد فاز وظفر بهذه المرتبة وهذا النعيم وهذا التكريم، وبالتالي ينطلق باستبسال، بإقدام، بجرأة، بثبات، لم يعد خائفا من مسألة أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. والأعداء الذين يجعلون من الجبروت والقتل والاستهداف للناس وسيلة لإذلال الناس واستعبادهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويجعلون منه كذلك المعادلة التي يخضعون بها المجتمعات البشرية حينما يرون في الذين يتحركون في سبيل الله سبحانه وتعالى أنهم لا يرهبونهم، لا يخافون منهم، أنهم قد تحرروا من عقدة الخوف والذل التي يسلطونها على المجتمعات كوسيلة لإخضاعها واستعبادها من دون الله. لهذا أهمية كبيرة جدا في تغيير هذه المعادلة، تتحول إلى حافز ودافع للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم هي مرتبة إيمانية راقية، الإنسان إذا وصل في إيمانه بالله إلى مستوى الاستعداد للتضحية بنفسه في سبيل الله وانطلق على هذا الأساس في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا من كمال إيمانه ومن أهم المصاديق التي تثبت المصداقية في الانتماء الإيماني. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ليست بديلة عن ثقافة الحياة، يعني أن هناك مثلا من يطرح أن الحديث عن الشهادة في سبيل الله يعني دفع للناس للتخلي عن هذه الحياة وأنها ثقافة الموت وبعيدة عن ثقافة الحياة. الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى هي ثقافة الحياة الحقيقية، لأن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو يحظى بحياة أشرف، أسعد، أهنى، أطيب، أرقى، أسمى، أعلى، أكرم من هذه الحياة، فهي حياة بكل ما تعنيه الكلمة. ثم إن الأمة التي تتحرك وهي تحمل روحية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وروحية الشهادة تعتز وتدفع عن نفسها المخاطر، تتحرك بإرادة قوية، باستبسال عظيم، بثبات كبير، فتبني نفسها حتى بما تقدمه من الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي في إطار تحرك فاعل ضد أعدائها، تحقق لنفسها الحياة بعزة، حياة حقيقية، حياة كريمة، حياة بكرامة إنسانية وعزة إيمانية ومنعة في مواجهة الأعداء، فهي حياة للأمة ووقاية لها من الفناء مع الذل. فهي لا تقابل ثقافة الحياة لأنها حياة، وإنما تقابل ثقافة التدجين للأمة لتكون ذليلة خانعة لأعدائها، ولا تسلم من الموت ولا من القتل. ولهذا ضرب الله مثلا مهما في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليجعل من ذلك درسا لغيرهم. هي بديلة عن ثقافة التدجين التي تجعل الأمة تقتل عبثا وهدرا في الإبادات الجماعية كما حدث كثيرا في تاريخ المسلمين. هناك مراحل كبيرة على مدى قرون من الزمن تخلت فيها الأمة عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأصبحت نظرتها للشهادة وكأنها خسارة، وترسخت فيها حالة الوهن في كراهية الشهادة وفي التشبث بهذه الحياة بنظرة خاطئة ومن منطلقات خاطئة وبمفهوم خاطئ. فماذا كانت النتيجة؟ هل كانت هي سلامة الأمة، حياتها، بقاؤها، بقاء الناس، سلامة المجتمعات؟ الأمة الإسلامية على مدى تاريخها نكبت نكبات كبرى وخسرت الملايين من أبنائها الذين قتلوا في حالة استسلام وخنوع وخضوع تام، خضوع تام بدون قتال، بدون موقف. استباحهم أعداؤهم وفتكوا بهم وأبادوهم. اقرأوا تاريخ أمتنا الإسلامية وما فعله المغول بها في بغداد لوحدها، وهي آنذاك عاصمة الدولة الإسلامية بكلها. حينما وصل المغول إليها قتلوا بحسب الإحصائيات التاريخية وما وثقته كتب التاريخ 1,000,000 إنسان في بغداد لوحدها 1,000,000 إنسان أبادوهم إبادة جماعية بدون أن يكونوا في حال قتال ولا دفاع ولا مواجهة، وإنما في حالة استسلام تام. وقد قبلوا بالاستسلام وعرضوا الاستسلام وقدموا الاستسلام، فأبادوهم بهذا المستوى الشنيع جدا من الإبادة. وهلك مثل هذا العدد أو أكثر بالطاعون، لأن الجثامين بقيت من دون دفن آنذاك، وانتشرت الكثير من الأوبئة في مقدمتها الطاعون، فهلك الكثير ممن كانوا مختفين أو مختبئين بما يقارب هذا العدد أو أكثر منه كما في كتب التاريخ. أبيدت مجتمعات بأكملها، مدن أبيد فيها كل سكانها، البعض 300,000، بعض المدن 200,000، وهكذا. ما فعله الصليبيون في حملاتهم الثمان على هذه الأمة، كم أبادوا، كم قتلوا، كم قاموا بسبيهم من النساء والأطفال، كم سبوا من النساء والأطفال من أبناء هذه الأمة وأخذوهم إلى أوروبا. ما حدث فجائع كبرى في تاريخ هذه الأمة. ثم في الاستعمار الأخير، في مرحلة الاستعمار كلها، منذ الاستعمار البرتغالي والبريطاني والأوروبي بشكل عام وصولا إلى هذه المرحلة من تاريخ الأمة، هي تقدم الكثير والكثير من القتلى في غير قتال، في غير موقف، في غير تحرك يدفع عنها شر أعدائها، إنما هكذا بالهدر بالمجان. الأمريكيون اعترفوا في هذا العام بأنهم قتلوا على مدى 20 عاما الماضية ما يقارب 3,000,000، معظمهم من أبناء هذه الأمة، ممن قتلوهم وهم في غير قتال، في غير موقف، إنما قتلوهم ضمن اعتداءاتهم المعروفة على هذه الأمة. ماذا لو كانت هذه التضحية 3,000,000 شهيد في إطار جهاد وموقف ودفع لخطر الأعداء ودفع لشرهم والاستهداف لهم في مقابل أنهم يستهدفون هذه الأمة ويعتدون عليها بغير حق ويظلمونها ويسعون لاستعبادها من دون الله ويسعون إلى إذلالها، إلى نهب ثرواتها، إلى احتلال أوطانها، إلى السيطرة عليها، إلى مصادرة كل حقوقها، لكانت المعادلة مختلفة. فالشهادة هي تقابل ثقافة التدجين الذي نتيجته الفناء لغير ثمرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي أيضا بدل عن استغلال هذه الأمة لتقديم القرابين والتضحيات في خدمة أعدائها. الكثير من أبناء هذه الأمة يتجندون بدفع، باستقطاب، بتشجيع، بتحفيز، بإغراءات مادية، بتضليل رهيب لتقديم أنفسهم قرابين في خدمة أمريكا وإسرائيل وفي خدمة الأجندات والمؤامرات والعناوين التي يدفع إليها الأمريكي والإسرائيلي، لأنها تخدمه، لأنها تفيده، لأنها تحقق أهدافه فيما يريد أن تصل به هذه الأمة في وضعها الداخلي بما يهيئها لسيطرته التامة. ونحن نشاهد ذلك سواء في حركات التكفيريين أو غيرهم من القوى والتشكيلات التي تنطلق وقد غيرت بوصلة عدائها إلى حيث يريد الأمريكي وحيث يريد الإسرائيلي، فتعادي من يريد منها الأمريكي ومنها الإسرائيلي أن تعاديه، وأن توجه كل طاقتها قدراتها وتضحي الكثير والكثير في سبيل أمريكا وإسرائيل. ونحن نشاهد اليوم في أمتنا تشكيلات عسكرية، أنظمة، فئات كثيرة تتحرك على هذا الأساس لتقدم التضحيات الكبيرة، وليس هناك لا تثبيط ولا تخذيل ولا صد ولا لوم ولا تشويه تجاه تحرك من هذا القبيل، تحرك في إطار ما يخدم الأمريكيين والإسرائيليين والعناوين التي يرسمونها للخداع والتضليل وما يصحب ذلك أيضا من إغراءات وغير ذلك. وهي الشهادة في سبيل الله، وهي استثمار للرحيل المحتوم في واقع البشر والذي هو حالة يومية في الحوادث والوفيات. يعني في كل يوم هناك الكثير من البشر يرحلون من هذه الحياة، ما بين من يلقى حادثا يسبب لوفاته، والحوادث كثيرة لو لم يكن منها إلا حوادث السير والتي محصلتها في كل العالم بشكل يومي بالآلاف يرحلون من هذه الدنيا. وهناك الكثير من الناس إن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا الشهادة هي البديل عن كل ذلك، فهي استثمار عظيم فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والرحيل من هذه الحياة هو محتوم، لكن عندما يكون الرحيل بشهادة في سبيل الله فهو أرقى وأسمى رحيل من هذه الحياة، وباستثمار عظيم لهذا الرحيل المحتوم. هكذا يجب أن تكون نظرتنا للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشهادة كما قلنا هي مرتبطة بقضية وبموقف. الشهيد في سبيل الله له قضية تحرك على أساسها وانطلق من أجلها، وانطلق من أجل الله سبحانه وتعالى. والله غني عن عباده، غني عن جهادهم، كما قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ولذلك فالشهداء في سبيل الله هم تحركوا من أجل الله سبحانه وتعالى وفق الطريق والتعليمات التي رسمها لهم ووجههم بها للتحرك في إطار الحق والقضايا العادلة وإرساء الحق والخير والقيم العظيمة التي من أجلها أمرنا الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله. وثمرتها هي الحماية للمستضعفين، الحماية للناس، الدفع للشر عنهم، التصدي للطغيان، المواجهة للإجرام والمجرمين. عندما نتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى لنجاهد في سبيل الله، من هو خصمنا؟ من هو عدونا الذي نواجهه؟ هم أهل الباطل، هم الظالمون، الطغاة، المجرمون، المستكبرون، هم أهل الشر الذين يشكلون خطرا على الناس، على حياتهم، على أمنهم، على استقرارهم، على استقرار حياتهم، على ممتلكاتهم، على أعراضهم. وهذه حقيقة واضحة. لذلك نرى اليوم بما نشاهده نحن في عصرنا وزمننا أن أولئك الطغاة المجرمين الذين هم أعداء للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى يتحركون بأهداف شيطانية وغايات باطلة وممارسات إجرامية، ويعاملون الناس بالظلم والحيف والجور والإجرام الرهيب جدا، بمثل ما تفعله أمريكا وما تفعله إسرائيل وما يفعله كل المرتبطين بهم. كيف يتعاملون مع المجتمعات، مع المدنيين، مع العزل من السلاح، مع الأسرى، مع المجتمعات بشكل عام، معاملة قائمة على الإجرام، على الظلم، على الحيف، على الغطرسة. أهدافهم كذلك هي أهداف ترمي لاستعباد الناس من دون الله، لنهب ثروات الأوطان، لاحتلالها، للإخضاع للمجتمعات، لاستغلال بني البشر فيما يخدم أهداف أولئك التي هي أهداف شيطانية وإجرامية. فالشهداء هم أصحاب قضية حق وموقف حق وقضية عادلة، والشهداء ارتقى عطاؤهم بالشهادة في سبيل الله وعظم إسهامهم، لأنهم بداية تحركوا بروحية الشهادة في سبيل الله وتحرروا من كل القيود التي تكبل طيرهم. كثير من الناس قد لا ينطلق في كثير من المواقف لاحتمال أن يستشهد في سبيل الله، فخوفا من الشهادة يكبل نفسه عن كثير من الأعمال، عن كثير من المواقف، عن كثير من الأمور المهمة، ولذلك إسهامه محدود وسقفه هابط جدا، لأنه يحسب حساب المخاوف من الشهادة في كل شيء. بينما أولئك الذين حملوا روحية الشهادة كانوا هم الأكثر إسهاما، الأعظم عطاء، الذين تحركوا في المواقف المهمة والحساسة والمصيرية، الذين حضروا في الميدان الحضور الفاعل الذي يجسد القيم الإسلامية والإيمانية على أرقى مستوى من التجسيد، فهم فخر لأمتهم، وهم نماذج ملهمة وقدوة راقية ومدرسة خالدة، ووصاياهم وسيرهم ومواقفهم دروس لهذه الأمة للأجيال من بعدهم، دروس عظيمة في القيم العظيمة وفي الثبات وفي الوفاء، إضافة إلى ما تحقق بشكل مباشر من انتصارات، من عز لأمتهم بعطائهم وجهودهم وتضحيتهم وما كتبه الله لهم ولأمتهم بناء على ذلك. الأمم التي تحركت والمجتمعات وقد تحررت وقدمت الشهداء في إطار الموقف الحق والأهداف الصحيحة هي أمم ومجتمعات حرة وعزيزة، روحها المعنوية عالية، إرادتها فولاذية وحديدية لا تنكسر من المخاوف، بينما المجتمعات الخائفة الخانعة الذليلة المتهيبة من تقديم الشهداء والمتهيبة من الشهادة هي أمة تخنع لأعدائها، تستسلم لهم، تنكسر إرادتها بكل بساطة، لا تتحرك لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى، تعيش حالة الذل والإرجاف والتهويل والخوف الشديد، فتكبل نفسها وتقيد نفسها لأعدائها، ولا تسلم بذلك بل تعرض نفسها للمخاطر الأكبر. والتاريخ يثبت هذا وشاهد على هذا أن كثيرا من المجتمعات دفعت الثمن الباهظ في ذلها واستسلامها وخنوعها لما تهيبت من الشهادة، لما تهيبت من التحرك الجاد ضد أعدائها لما يحميها من شرهم وطغيانهم وإجرامهم، فدفعت الثمن الباهظ قتلى وجرحى وخسرت حياتها، لم تعش حياة بكرامة، فقدت الكرامة في حياتها بشكل نهائي. ولذلك في البناء الإيماني، لأنه مرتبط بالله، وفي البناء الإسلامي والانتماء الإسلامي لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويبني الأمة لتكون بالمستوى العظيم من الروح المعنوية العالية، من الشجاعة، من الصلابة، من الثبات، من القوة في مواجهة التحديات والمخاطر، وعدم الانكسار والذل والهوان والوهن نتيجة مواجهة تحديات أو تقديم تضحيات. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الربانيين الذين قال عنهم: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذا هو البناء الإسلامي، لأنه متصل بالله بتعليماته بهديه، والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمنون ينطلقون بعزة إيمانية وكرامة إنسانية وروح معنوية عالية وإرادة قوية وثبات عظيم، ولديهم هذا الروح الذي يحميهم من حالة الانكسار في الإرادة أو التضعضع نتيجة مواجهة التحديات أو تقديم التضحيات.